بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: نفس المرء خطاه إلى أجله. هل يمكن توقيف الموت؟ هل يمكن الحفاظ على نضارة الشباب وتأخير الشيخوخة؟ ما هي أساسا عوامل الموت؟ لماذا تؤكد الديانات كلها على ضرورة تذكر الموت؟ أليس من الأفضل أن نتذكر الحياة وأن نعيشها؟ لماذا نعكر صفو الحياة وحلوها بذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات؟ ما زلنا نملك هذه الفرصة من الزمن، لماذا لا نعيش مرتاحين؟ لماذا لا نعيش السعداء؟ للإجابة على هذه الأسئلة لا بد أن نبين الأمور التالية. أولا، لا شك أن لكل شيء في هذه الحياة عمرا محدودا. للشجرة عمر محدود، نحن نعرف وعلم النباتات يؤكد أن شجرة التفاح مثلا لها هذا المقدار من العمر، يزيد قليلا أو ينقص قليلا. للنخلة عمر، لنبتة الوردة عمر. لا يمكن لشجرة البرتقال مثلا أن تعمر 1000 عام. بعض الأشجار تعمر طويلا لكن أيضا عمرها محدود. للجبل عمر محدود، للحصى عمر محدود، للحديد عمر محدود، للفواكه أشياء الحياة، وحتى للمنتجات والمصنوعات أعمارا. هذه السماعة الميكروفون له عمر محدود، لا يمكن أن نطمئن إليه ونعتقد بأن هذا يمكن أن يخدم 100 عام. لا، حينما تشتري أنت سيارة جديدة تعرف أن لها عمرا، حينما تشتري مسجلة، حينما تشتري جهاز الراديو تعرف أن لهذه الأجهزة أعمارا محدودة. يعني كلما استعمل في هذا الجهاز له عمر. الحديث وأي شيء آخر استعمل لا شك أن له عمر. وهكذا فإن لكل كائن، يعني لكل شيء موجود تراه أنت، له عمر محدود لا يتعدى. القرآن الكريم يقول: كل شيء هالك إلا. كل شيء هالك، كل ما تطلق عليه شيء، الماء شيء، البحر شيء، الجبل شيء، أكسجين شيء، المدر شيء، كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل، فهو الأبدي وهو الأزل. الإمام علي سلام الله عليه يقول: لكل شيء مدة وأجل. لكل شيء مدة، لكل شيء زمن، ولكل شيء أجل. يقول: على الله لكل شيء قدرا ولكل قدر أجلا. يعني أعطى لكل شيء قدرات معينة، طاقات معينة. الحديث مثلا له قدرة تحمل مقدار معين من الحرارة، إن زادت هذه الحرارة فإن الحديد يذوب، أليس كذلك؟ هذه الصواريخ التي تستعمل ضد الدبابات ماذا تفعل؟ الار بي جي ماذا يفعل؟ الحرارة التي يوجدها الار بي جي هي فوق طاقة تحمل الحديد، ولذلك الحديد يذوب 2000 درجة حرارة لا يتحملها الحديد. لكل شيء قدر، قدرة معينة، طاقة معينة، ولكل قدرة عمر. يعني هذه الطاقة المعينة أيضا لها عمر. الحديد قادر على أن يتحمل مثلا 1000 درجة حرارة، لكن إلى ما لا نهاية لا. في فترة معينة الحديد قادر على أن يتحمل هذا المقدار من الحرارة. هذا القدر أيضا محدود ومعدود، ينقضي ينتهي. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قانون محدد سلفا. ويقول: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أمة، لكل جماعة، لكل فرد، لكل شيء أجل وعمر وقدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بلا حدود ما عندنا شيء، كل شيء له حد، وكل شيء له مقدار، وكل شيء له طاقة. وهذا المقدار وهذه الطاقة أيضا محدودة في تحملها. نحن قد نسمع عن بطل مرض على الساحة عنده قوة العضلات، يستطيع أن يحمل 200 كيلوغرام من الحديد. ممتاز، قدره يعني مقدار طاقته 200 كيلو، لكن هذه الطاقة أيضا لها عمر. في شباب قادر، في خريف عمره عاجز، في شيخوخته عاجز. وحتى الشمس والقمر والنجوم والمجرات، السماوات، الأراضون، كلها لها عمر وأجل سماه الله، أي حدده سلفا. يقول ربنا عز وجل: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الطاقة الشمسية، الحرارة التي تبثها الشمس، وهذا اللهيب الذي ينبعث من الشمس وقد يكون أكثر من 150 كيلومتر طول، تفاعلات معينة في داخل الشمس. هذه التفاعلات في يوم من الأيام تنتهي، الشمس ستنفتح أو ستنفجر، القمر سينتهي، الأرض له عمر بدأه من زمن وسينتهي في زمن آخر. ويقول ربنا: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل. إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إذن حينما ننظر إلى أي شيء في هذه الحياة نعرف أن له عمرا، طاقة معينة وعمر معين. حينما نأتي إلى هذا الإنسان، الإنسان ليس استثناء مما حوله، هو أيضا له طاقة معينة وحد معين. يعني كما أن لعيوننا قدرة محدودة، أنت تستطيع أن ترى مسافة معينة، إن كان الشيء الذي تريد أن تراه أبعد من المسافة فإن عينك لن تراه. أنت قادر على أن ترى الأشياء إن لم تكن هنالك حواجز بينك وبينها، أما إذا جاء جدار فلا ترى وراءه شيئا. أقوى رئيس، من يملك الملايين، من يملك عشرات الدبابات، إن وضع أمام عينه ستار من الورق فهو لن يرى خلفه. طاقة العين محدودة. أذنك قادرة على أن تسمع، لكن قدرة السماع محدودة.
يدك قوية ربما تستطيع أن تمسك لشيء تقلع شيء لكن في حدود معينة، كما أن لطاقاتك حدود معينة كذلك لهذه الطاقات عمر معين. أصلا تقصد الحديث يقولون الإنسان تم استنشاقه حينما يكون في 13 من عمره. لا ينمو، لا تنمو عضلات الإنسان، عظام الإنسان لا تنمو بعد 35. في 36 أنت تبدأ بحالة الانحدار، تبدأ قوات الصور، تبدأ تفتك. حينئذ بمرور الزمن تصبح أعجز. وإذا أردنا أن نعبر عن الإنسان بتعبير حديث نقول الإنسان كائن يتآكل من داخل، وعامل تآكله ليس من الخارج. يعني لا تظن فأنك إذا غيرت المعادلة في خارج الإنسان الإنسان يبقى بدون حساب أبدا. يعني إن غيرنا الأكسجين، الأجواء التي يعيش فيها الإنسان، الطعام الذي يأكله، الملبس الذي يلبسه، البيت الذي يسكن فيه، إذن هذا يعمر طويلا. لا، الفقير يموت والغني يموت، المالك يموت والمملوك يموت، الأمير يموت والعبد يموت، كلهم يموتون. الموت شيء يسوي بين الجميع، لا قرابة بينه وبين آخر، لأن عامل تآكل هذا الكائن وفي داخله هذه الخلايا التي تجدد نفسها تتوقف فترة معينة. هذا إن لم تأتي عوامل من الخارج مضادة، الأمراض المختلفة، الميكروبات المختلفة، أخطاء الإنسان، سقطاته، إن لم تأتي هذه الأشياء، وافترضنا أن كل الأمور الخارجية كانت مؤاتية لهذا الإنسان، يبقى أن لهذا الإنسان طاقة محدودة ولطاقاته عمر محدود. سيتآكل من ذلك، سينهدم من نفسه، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نضع حد لهذا التآكل، فنهايته لا شك قاتلة. هذا ما تأكله الديانات. الديانات أول يوم تأتي تقرع مثانة على الإنسان، أيها الإنسان تموت، قبلك ماتوا وبعدك يموتون وأنت أيضا ميت. هذه قافلة رأسها في القبر، ذيلها لم يأتي بعد وأنت في الوسط. الديانات تقرع الإنسان بلب الحقائق، أنت كائن ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، كما يقول ربنا عز وجل وهو يخاطب نبيه الكريم. أما علميا طبعا البشر ما يحب الموت، الموت زائر كريم، البشر لا يحب الشيخوخة، شعرات رأسك حينما تبيض أنت تهاجمها، تطلعها، تصبغها، حينما يترك الزمن على وجهك آثار عجلاته تحاول أن تمحيها، أليس كذلك؟ إلا أن العلم الحديث الطب يقول الشيخوخة لا يمكن قهرها، الشباب فترة مؤقتة، تغمض عينك ثم تفتحها وإذا أنت كاهل، ثم تغمض عينك وتفتحها فإذا بك شيخ طاعن في السن، لك عينان لكن لا تستطيع، لك يدان لكن لا تقوى على حمل شيء، لك رجلان لكن لا قدرة على أن تحملك. حينما تريد أن تلبس ملابسك فتحتاج إلى أن تتكى على جانب الكرسي على الحائط، اعرف أن الشيخوخة بدأت تأكل منك. حينما تصعد من الدرج وتشعر بأنك لم تعد مثل السابق، تتنفس دائما، اعرف أنك في حالة انحدار.
أقرأ لكم تقرير نشر مؤخرا حول هذه الناحية، حول مسألة شيخوخة وقهر الشيخوخة والحفاظ على الشباب. قضية الموت ما حد يفكر في أن يمنع الموت عن الإنسان، لكن يقول دخيلك خلي شوي بعد الشيخوخة عنه، تبقى الشباب تقرأ أطول. التقرير يطرح هذا السؤال: ما هي حدود العمر الطويل؟ ثم يقول ما يلي: لقد أصبح بالإمكان تبديل شروط وجود أناس العصر الثالث، ولكن هل يمكن إطالة عمرهم؟ إن العلماء يملكون العناصر الأولية للجواب. نقدر نطول؟ لو ما نقدر نطول. العلماء هنا ما عندهم جواب، لكن عندهم بعض العناصر يسمونها. فباكتشافهم ميكانيكية الشيخوخة يبحث العلماء عن مفاتيح الخلود، ولكنهم لا يزالون يحلمون. خلود حلم؟ ماكو خلود. رب الإنسان لم يجعل له خلودا في الدنيا، جعل له خلود، لكن إما في الجنة وإما في جهنم، دنيا مفقود. هل يتوصلون يوما إلى اكتشاف إكسير الحياة الطويلة؟ هذه الفكرة، يعني فكرة محاولة أن يبقى عمر الإنسان طويل شبابه يبقى دائم، هذه الفكرة عمرها من عمر الإنسان، يعني من أول يوم. أول إنسان اللي أجي هم كان يريد يتشرف. يقول الدكتور هايمن من دائرة التاريخ في معهد الطب في باريس: إن إعادة الشيوخ إلى طبابهم فكرة ظهرت في مخطوطات سنين 5000 سنة قبل الميلاد، يعني الآن صار تقريبا 7000 سنة، قريب 7000 سنة قبل. كانت هنالك محاولات لمنع الشيخوخة من الإنسان وإعادة الشيخ إلى طباع. ومنذ عهد الكيمياء وحتى نهاية القرن 18 كان الذهب يعتبر عامل تجديد الشباب، ويقتسم هذه القيمة الرمزية مع الغريزة الجسدية وحليب الأم والدم البشري. بعدين اسمع: وقد استخدمت عبر التاريخ جميع الممارسات الأكثر بربرية بغية الحفاظ على الشباب. مثلا فأحد الملوك لجأ إلى الفتيات ومعاشرتهن لاعتقاده بأن في ذلك استمرارا للشباب. وإكسير الشباب الآخر الذي لجأ إليه شيوخ الرومان هو دم المصارعين. شافوا المصارع شوية قوي، قالوا هذا قوة من دمه، سنسوي نذبحهم نشرب دمهم ونصير احنا أقوياء. ويقول الدكتور هايمن هذا الرجل: إن البابا أنوسان الثامن، هذا فقط البابا أنوسان الثامن، ابتلع دم 3 أطفال لكي يعود إليه الشباب. كذلك في نهاية القرن 19 كانت الكونفسيه باتوري تأخذ حمامات دم، وكانت تحصل عليه من عديدها، تذبحهم بعدين تروح تسبح في دمهم. تفكر أن السباحة في دم هؤلاء يعيد إليها شبابها. ثم يقول التقرير: ويلزم مجلدات لسرد كل الوصفات التي أطلقها العلماء والأطباء لمحاربة الشيخوخة. مجلدات نحتاج حتى فقط نكتب شنو الوصفات اللي العلماء أعطوها حتى الشباب يعود إلى الشيخوخة. فيا ليت الشباب لنا يعود يوما فأخبره بما فعل مشيني لا تمنها. ثم يقول التقرير: كل ذلك ليس سوى اللغز، وليس هنالك شيء ثابت. بعدين أعجب في هذه الملاحظة: الإمام علي يقول: نفس المرء خطاه إلى أجله. ممكن الإنسان يفسر هذه الكلمة بمعنى أن كلما تتنفس كلما عمرك ينقص، يعني يمر عليك ليل يمر عليك نهار وهكذا عمرك ينقص، فأنفاسك خطاك إلى عملك. الطب إلى تفسير ثاني لهذه الكلمة، طبعا ما نفسر نفس الكلمة، لكن اسمع الكلام. يقول: السبب الرئيسي لتآكل الأجسام الحية لموت الخلايا شنو هو؟ وجود الأكسجين، يعني نفس الأكسجين اللي بدون الإنسان ما يعيش نفس الأكسجين هو قاتل للإنسان.
من بعض الأوقات يريدون يحافظون على شيء يخلوه في فراغ يفرغون الأكسجين من عنده، لأن إذا دخل الهواء يفسد
خليفة أيضا نفس الشيء.
هذا الأكسجين اللي تحصل عليه هو قاتل لك،
فإذا نفست تنفس
دخل الأكسجين في رأسك، لا هذا التنفس بحد ذاته باعتبار أكسجين قاتل. لكن يمكن يوم من الأيام إحنا ما نستعمل أكسجين. الأفراد الذين يصابون تسمع في سيارة في شيء يسقط من مكان ثم يدخل في غيبوبة، هذا فترة معينة ممكن يعطوه تنفس صناعي، جسمه ما فيه إشكال، لكن نفس هذا التنفس الصناعي نفسه قاتل، لأن الأكسجين هنا يتمركز في مخه ثم يقضي عليه. لذلك إذا دخل رجل في حالة غيبوبة لفترة طويلة فإنه يفقد حياته، لا لأن الغيبوبة قاتلة، لأن تراكم الأكسجين قاتل. اسمعوا إلى ما تتكلم. يقول ليس هنالك شيء ثابت، فهناك أجسام غير خلوية مثل البكتيريا لا تموت بالقوة، إذن هناك تطور يسبب الموت، وقد تكون جينات الموت، فعندما ندرك طريقة عملها يمكن أن نأمل لمحاربتها ونبطل مفعولها ونجعل الجسم غير قابل للموت. هذا التقرير يقول بالطبع لم يصل الطب إلى هذا الحد من التطور، ويبدو أن الحياة تكلف تماما على غرار المعادن التي يتآكلها الصدأ، فالأكسجين الذي لا بد منه هو مادة قاتلة لكل الكائنات الحية. نفس المرء خطاه إلى وجنة. وبتفاعل كيماوي تتكون أصول الحرة، وهي مواد فاعلة جدا وسامة جدا تضرب الأغشية الخلوية وتولد تفاعلات مدمرة، والشيخوخة مرتبطة بهذا السباق. فإذا كان كل ذلك صحيحا فإن وضع مواد تحبس الوصول الفرة سيكون ذات فائدة عظمى. وقد أثبت الطب مؤخرا أن بعض المواد المستخدمة لتبديل دورة الدماغ عند المدمنين كان لها هذا المفعول المفيد. إن هذه الأدوية بالطبع لا تجعل الإنسان لا يموت، ولكنها بفضل مفعولها على الأغشية الخلوية تبدل ظروف حياة صاحبها. ثم التقرير يقول هذه الكلمة: إن جسم الإنسان معجزة من معجزات الله، وهو وحده الذي يقرر له البقاء أو الموت. يقول ربنا عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. مثل قديم لطيف عن التنفس يقول هذه الكلمات الثلاث: صعوده يمد الحياة، ونزوله يفرق الذات، ولكنه خطوة إلى الممات. صعد النفس يعطيك حياة، تطلع ثاني أكسيد الكربون يرتاح، لكن نفس هذا هو خطوة إلى الموت. ويقول الشاعر: في كل مجرى نفس تكرره تهدم من عمرك ما لا تعمره. انت جاي الى الدنيا ولك رصيد للحياة 30 سنة 40 سنة 50 سنة، اكثر اعمار امتي بين 50 و 60 او بين 60 و 70 كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انت لا تاكل من رصيدك من رأس المال، ما في شيء يزيد في عمرك، كل اللي تاخذ من رأس مال. يقول احد الحكماء: ساكن الدنيا راحل، وانفاسه رواحل، وايامه مراحل. هاي الملاحظه الثانيه لشرحنا لهذه الكلمه العظيمه للامام علي. الملاحظه الثالثه: موقف الناس من هذه الحقيقة المرة الموت، موقفهم ثلاثة أنواع هي مواقف الناس من الموت. الموقف الأول موقف المتغافل عنه، يقول لك: يا أخي ليش تجيب لنا ذكر الموت؟ جيب لنا حياة، له حياة، نظارة الحياة، روح تعال اصعد انزل حياة. هذا ما نجده في الغرب مثلا، كله كلام عن حياة الدنيا، أفضل أكل، أفضل طعام، أفضل ملبس، أفضل مركوب، وما في ذكر الموت. أنت في الشوارع تشوف دعاية، تشوف دعاية عن الموت، أيها الإنسان يمكن أن تموت. ما استمع على إذاعاتهم، في أخبار ممكن هم يجيبون فلان واحد مات، فلان واحد قتلوها يجيبون، لكن أكو كلام أيها الناس أنتوا هم تموتون، ما في كلام عنه، كل كلام عن الدنيا، مصالح، مغانم، مواقع استراتيجية إلى آخره، لكن الموت ما في كلام عنه. دعايات الجرائد والمجلات تشوفوها كلام عن الموت. هذا موقف المتغافلين عنه، الذي لا يحسب للأجل حسابا، كأن عنده ضمانة للحياة. الموت مكتوب لكن على الجيران. آباءنا وأجدادنا ماتوا، بس نقول أنه ما نختلف عنه. ولذلك هذا النوع من الناس ما يحسب حساب لعمره. عمره في الواقع ما له قيمة عنده، يقضي عمره بالدردشة الفارغة، يقضي عمره بالفراغ، يقضي عمره فيما يقضي، لأن ما حسب حساب للأجل. أن أكو أجل نهاية، ما حسب حساب له. في نظرة ما في نهاية. وهذا النوع من الناس عادة لا ينجزون شيء، إنجازاته لأن حاسب حساب خلال 20 سنة يبني له بيت مثلا، خلال 50 سنة يألف له كتاب، خلال 60 سنة يقوم بعمل خيري واحد بس. أما هذا العمر ينتهي بسرعة، سوي الأعمال الخيرية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا، ما في مسارع، ليش سارع؟ الآن أنت لو اعزوا جماعة قالوا لك لازم خلال شاهد المتفارعين في الأولمبياد وغيرها، خلال لحظات معدودة لازم يقطع هذه المسافة حتى يصير بطل، وإلا ما يحصل شيء، يبذل قصاد وجه حتى يوصل خلال هذه الفترة. لكن إذا طلبوا من عنده خلال عام أنت اقطع هذه المسافة، خذ اقطعها كل يوم، يقطع خطوة واحدة، ما ينجز شيء خلال العام. الموقف الثاني موقف المؤمن بالأجل، أنا وأنت نؤمن بالموت صح ولا لا؟ لكن آمالنا تغطي على الموت، آمالنا تغطي على ذكر الموت، يعني عندنا أمل قوي، أكو موت لكن إن شاء الله مو الآن، مو السنة، مو العام القادم، لا أبو أنت بعد الشهر، ما يقولون بعضهم لبعض؟ انت شنو الموت؟ على شنو تجيب ذكر الموت؟ الجماعة انتوا بعضكم مثلا الشباب قضية الموت ليش؟ يعني عنده ايمان بالموت ولكن الامال تغطي على هذا الايمان بالموت. الموقف الثالث موقف المتذكر له دائما، الذي يقول لنفسه انا انا، يتذكر بالليل، يتذكر بالنهار، يتذكره دائما، موقف المتذكر للموت. في الواقع تذكر الموت شيء حضاري، يسمعك ان في الروايات اللي عنده دائما في بيته كفن وكاتب وصيته عمره طويل، تدري يعني شنو؟ ربما في علم الله الله يطول عمره لانه ذكر الموت، لكن ايضا له معنى اخر، وهو أن هذا الإنسان الذي يتذكر الموت دائما ذكرت الموت، الموت يجي وراء، لا، الموت بيد الله، لا بأن تتذكره يأتي عليك ولا بأن تنساه يغفل عنه. الموت ما يتلاشى بالتغافل عنه ولا يأتي لأننا تذكرنا. خلينا نكون عقلاء، ما دام هذه حقيقة خليها أمام عيوننا دائما. وإذا وضعنا الموت نصب عيون الناس دائما، ما الذي يحدث؟ تحدث الامور التالية. واحد، ذكر الموت في الحقيقة يعدل ميول الانسان ومواقفه واعماله، فلا يطيش ولا يحل، صح؟ ما راح يكون عنده طيش. هذا الانسان الذي يتذكر الموت أنت إذا تذكرت الموت هل تظلم غيرك؟ كل الطغاة تغافلوا عن الموت. يقال عن فرعون أن سبب تفرعنه وإدعائه للألوهية أنه قضى 40 عاما ولم يصب حتى بالسكران. إذا كان يوميا مريض وعنده مجموعة أمراض كان يخاف منها ويتذكرها، لكن ما أصب حتى بالسكران، فأخذه الغرور فادعى أنه إله يعبد من دون الله. الذي يضع الموت نصب عينيه لا يطيش، لا يحيي، لا يظلم، يعدل موقفه، يعدل اتجاهاته، يعدل ميوله، يعدل شهواته. ما في انسان على وجه الارض الشيطان لا يوحي اليه بان يترك. ما في انسان لا يحب الظلم، بمعنى ما يريد ياكل حقوق غيره. تعرف ليش يترك؟ يقول انا ساعه اتعب لكن احصل على جهد شهر، احصل على جهد سنه. خلاص ساعه. الظالم ماذا يقول؟ يقول اقتل الناس، اذبحهم، اصادر ممتلكاتهم، ارتاح. كل انسان شهواته ورغباته ونفسه الاماره بالسوء. هذه ايضا تقول له نفس الشيء. في داخل كل واحد منا قابيل ونمرود وهامان وفرعون ويزيد بن معاوية وأبو جهل وكل طغاة التاريخ في داخل كل واحد من هذه. الشيطان ليس شيطانا لآدم فقط يخرجه من الجنة، ليس شيطانا لحواء فقط، الشيطان هو الشيطان والإنسان والإنسان. نفس الميول التي كانت لأبينا آدم ولأمنا حواء هي لك ولي. نفس الاتجاهات، نفس الشهوات. لكن الشيء اللي يعدل يخلي واحد يظلم هو ان تذكر الموت على سنه، ان تكون مظلوما خير لك من ان تكون ظالما. ليش؟ لان يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم. الشاعر يقول: الظلم من شيم النفوس، فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلم. حينما تملك، صر مالك، رئيس، مسؤول جماعة أو مسؤول عمل، شو اللي يمنعك من أن تظلم؟ هو أن تقول أنا مو رب الناس، هؤلاء أيضا زملائي في الخلق، أنا ما خلقتهم حتى أتحكم فيهم. الشيء الثاني تذكر الموت يعمله تعديل طريقة الإنسان في التعامل مع الزمن. ما دام أنا إلي أجل إذا خلي أنجز أكبر قدر ممكن، لا يضيع اوقاته، لا يجلس مع البطالين. الوقت الى قيمه عنده. هذه المدنيه قائمه الغرب قائمه على شنو؟ من جمله الاشياء قائمه على ان يحسبوا للزمن حساب. الزمن الى حساب اجل. الامام علي يقول: نفس المرء، يعني مو ايام، مو شهور، مو سنوات، احسب حساب كل نفس. أن تحمل كل نفس من أنفاسك عملا صالحا، كل نفس. مسويين ساعة، تقسم اليوم 24 ساعة، بعدين ساعة فيها دقائق، تقسم الساعة الواحدة إلى 60 دقيقة، الدقيقة الواحدة إلى ثواني 60 ثانية، الثانية الواحدة إلى 10,000 جزء، لأن الزمن مقيمته. هذه المركبة التي يطلقونها إلى القمر أو خارج الغلاف الواقي، حاسبين حساب للثانية الواحدة، مقسميها إلى 10,000 جزء، لأن الخطأ ليس الآن خطأ ثانية في ثانية، الخطأ هو خطأ جزء من 10,000 جزء من الثانية. إذا كان خطأ في ذلك الجزء راح المركبة تعطل. مركبة أبولو 13 التي فشلت في رحلتها وعادت إلى الأرض من دون أن تذهب إلى القمر، كانوا قد جربوا كل جهاز فيها 10,000 مرة، مع ذلك طلع خطأ. كانوا حاسبين للثانية الواحدة 10,000 جزء. الإمام علي يقول نفس المرء خطاه إلى أجل، مو أيامك خطوات، نفسك احلى الحساب للزمان. لا تضيعوا أوقاتكم بالبطالة، بالدردشة الفارغة، بالجلوس من دون تفكير، بدون عمل. كذا عمر كذا عثمان ما يتعوض.
الشيء الثالث، الذي يتذكر الموت دائما يتعجل مصيره في الآخرة، فالذي يأخذ بعين الاعتبار موته يتفرق وسط ذلك، فإذا عاش عاش سعيد وإذا مات مات حنين. الإمام الصادق يقول ذكر الموت، ذكر الموت يميت الشهوات في النفس. شيل عندك أمل، وكم الشهوات تضغط عليك لكي تشبعها، مجرد ما تتذكر الموت الأمور تتعدل، الشهوة ترجع تجلس مكانها. هذا المارد الذي في داخلك حينما يقفز بمجرد ما تلوح إلى بذكر الموت، هذا المارد يخبو وينام. حينما يريد الواحد منا أن يجمع أموالا من حرام ومن ظلم، فإذا تذكر الموت يقول لمن ماذا من نهايتي جدت، كما يقول الإمام علي حفرة حتى لو جعلوها واسعة، لكن بمرور الزمن التراب رح يملأ الفرج والحفرة مرة ثانية ترجع تصير ضيق. أي نهاية تكون نهاية كتل حفرة. بيتنا قصرنا قبر، وملبسنا كفن، ومأكلنا دود. ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقطع منابت الغفلة، ويقوي القلب في مواعد الله، ويرق الطبع، ويكثر أعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، ويحقر الدنيا. وهو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة. ساعة تفكر في نهايتك موتك أجلك يعدل حياتك خلال سنة، يقطع يميت الشهوات، يقطع الغفلة، يقوي القلب بموعد الله، يرق الطبع فالإنسان يكون يعطي لغيره، يكسر أعلام الهوى، يطفئ الحرص، ويحقر الدنيا في نظره. لأن هذه الدنيا قيمتها يوم اللي أنت فيها، يوم اللي أنت في القبر، شنو قيمة الدنيا؟ شنو قيمة عشرات الفلات تتركها أنت وتسكن في القبر؟ إذا ما عندك خبر، فلي أمامك تصبح حقيرة. ومن ثم لا تخضع للطاغوت، ومن ثم لا تقبل الإهانة، ومن ثم لا تقبل الذل، ومن ثم لا تساوم على حريتك وكرامتك ودينك. هؤلاء الذين يتنازلون للطغاة في الحقيقة لم يتذكروا الموت. إذا تذكروا الموت فإن أقصى ما يستطيع الطاغوت أن يفعله بالمؤمن هو أن يقتله. والمؤمن مؤمن بالمؤمن، مؤمن بالمؤمن. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت الموت، أي تذكر الموت، الموت الموت، ألا لا بد من الموت. فإذا استحقت ولاية الله والسعادة تعبيرات حقيقة. إذا الإنسان ولاية الله تحققت عليه، والسعادة الله حققها له، فإذا تحققت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين. يعني دائما يمشي ويذكر الموت، حتى في حالة اللذة يذكر الموت، في حالة الأكل، في حالة الشرب، في حالة الإنجاز، في حالة العمل، وينجز أكثر طبعا. فإذا استحقت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين وذهب الأمل وراء الظهر. وإذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل وراء الظهر. ونختم كلامنا بمجموعة من كلمات الإمام علي القصيرة حول الأجل وملاحظة. أما الكلمات فهي، الإمام يقول الأجل يفقد الأمل، الأمل مغلق، مجرد ما اجى الموت تصفى.
سابقا كان شيء يسموه بيض اللبنه، بيض هذا يملا العين كبير يملا كفك، كنا صغار نشتريه وناكله، لكن يملك خليه في فمك. هذه نوع، فاذا هو عباره عن قطره واحده من الحلاوه، لكن ما اعرف شو اللي كانوا يعملون فيها، اللي كان يصير كبير المقدار كان. بالاجل يصبح الامل، واذا بهذا الطاغوت، بهذا الرئيس، بهذا الذي كان يملا الدنيا يشغل الناس، مجرد ما ينتهي خلص صبحت اماله. الاجل يصبح الامل، ويقول اقرب شيء ان الاجل اصدق شيء ان الاجل اصدق شيء واقرب شيء موت على شيء بسيط مقدار من الهواء. الطبيب يريد ان يزرقك ابره ماده، لكن اشتباها ما فرغ الهواء الموجود بداخل الابره، دخل الهواء في العرق في امان الله رحمه الله عليه. حضرتك رايح اقرب شيء الى الاجل اصدق شيء الى الاجل. ويقول لكل احد من اجله سائق يحدو، كل واحد عنده اجله هو يسوقه، يعني بعض الاوقات الاجل يجرها يتالمه. وتلك قصه معروفه في زمن النبي سليمان، كان جالس على فراشه واربعه الاف كرسي على الفراش، واحد من المقربين اليه احد وزرائه طبعا تعبير الوزير ممكن ما كان موجود ذاك الوقت، كان جالس الى جنب سليمان، فدخل شخص. هذا الذي الى جنب سليمان التفت الى النبي سليمان، قال انا اريد تامر انبساطك ان يحملني الى ابعد نقطه من العالم. ما ادري عيون هذا الرجل اثرت فيه، فامر النبي سليمان ان يحمل بساطه على الرجل الى نقطه بعيده في المعموره ذاك الوقت، فحمل. ثم هذا الرجل الذي دخل ايضا خرج، اللي خوف بعيونه. بعد مده رجع هذا الرجل الثاني فساله سليمان من انت الذي خوفت صاحبي، اللي خوفت انت منه؟ قال يا نبي الله انا ملك الموت، دخلت في هذا المجلس وشفت صاحبك جالس على جنبك، وانا مكلف بقبض روحي بعد فتره إسلام منطقة من العالم، يعني جبت هذا الشاب هنا، هذا لازم يكون هنا، هو طلب من عندك أن توديه هنا، ومجرد إرساله إلى هناك كان سبب موته، قبضت روحه وعدت إليه، جاء خبرك أنه صاحبك راح. لكل أحد من أجله سائق يحدو. الإمام علي جلس عند الجدار مائل يقضي بين الناس، جاول الإمام قالوا يا أمير المؤمنين هذا الجدار ممكن يطيح عليه. الإمام قال لا، كل واحد عنده أجل، رمز أجل من يطيح عليه. ثم قام من تحت الجدار، ومجرد ما مشى خطوتين الجدار ما كان أجل الإمام، كفى بالموت حارسا كما قال في مناسبة أخرى. يقول أيضا ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل. أكو الآن أمل عكسك، لكن النهاية أكو باب يمتد عليك، فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أجله. إن أنا ملاحظة الطب الحديث يحاول من بعد الشيخوخة، يحاول أن يبقي على الشباب، يحاول يبقي على القوة والنشاط، ممكن هذه المحاولات أيضا تنجح لكن بحدود معينة، ما في شك الطب يتقدم والله زود الإنسان بالعقل والعقل نافع، لكن في شيء أن اسمه أجل محتوم وأجل مؤجل مؤقت. الله جعل لكل إنسان أجل، لك أجل ما تتجاوزه خلاص، لا يمكن بأي شكل من الأشكال تتأخر عنه، لكن في نوع ثاني من الأجل يمكن تأخيره، يعني مقرر عليك أن تموت وعمرك 30 أو أن تموت وعمرك 70، فإذا عملت بعض الأعمال 30 هذا الأجل يؤخر إلى 70، إذا ما عملت أنت في 30 رايح، هذا الأجل المحتوم، الأجل المسمى والأجل الموقوف. والله قد يؤخر الأجل الموقت حسب عمل العبد. مثلا في الحديث الشريف يعيش الناس، احفظوا هذا الحديث جيدا، يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمالهم. تريد أمرك يقول لشبابك يستمر كل نفس كل معطاء، يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمالهم، ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم. اللي يموتون بسبب ذنوبهم وظلمهم طغيانهم تعديهم أعمالهم السيئة موبقاتهم، هؤلاء أكثر من الذين يموتون بالأجل المحسوب. وفي حديث آخر بالصدقتين تفسح الآجال، لما تعطي صدقة الأجل يتفسح أمامك. إذن نفس المرء خطاه إلى أجله، صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.